يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين.
نعم، وهذا الحديثان فيهما ضرب فيهما النبي مثلان لأهل الكتاب ولهذه الأمة في عظم أجر هذه الأمة وأنه مضاعف واستمرارهم على الإيمان وترك أهل الكتابين للإيمان ممن لم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول مثل للمؤمنين من أهل الكتاب أجرهم أقل من أجر هذه الأمة وعملهم أكثر من عمل هذه الأمة، وهذه الأمة أقل عملا وأكثر أجرا. والحديث الثاني فيه مثل لمن لم يؤمن من اليهود والنصارى حيث قالوا لا حاجة لنا إلى أجرك. فإذا الحديث الأول ضرب فيها مثل للمؤمنين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى مع هذه الأمة، والمثل الثاني ضرب مثل لمن لم يؤمن من أهل الكتاب مع هذه الأمة. ووجه مطابقة الحديث للترجمة كما قال المهلب أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل، قد يستحق بعمل البعض أجر الكل، مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله، فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولم يدرك إلا ركعة. الحديث باب ويش الترجمة ما هي؟ باب من أدرك، وش مناسبة هذه الحديثين لإدراك الركعة؟ كما قال المهلب إنه قد يستحق الإنسان بعمل البعض أجر الكل، إذا عمل البعض أعطي أجر الكل، مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر من عمل أول النهار من أول النهار إلى آخره. فكذلك من لم يدرك من الصلاة إلا ركعة يعطى أجر من أدرك الصلاة كلها، كما أن الذي يعطى أجر البعض أجر الكل بعمل البعض فكذلك من أدرك ركعة من الصلاة من الوقت فإنه يعطى أجر من أدركها في الوقت، هذا فضل الله فيه من يشاء. هذا وجه مناسبة الترجمة، هذا من دقائق فقه البخاري رحمه الله. البخاري امتاز بتراجمة، صارت التراجم فقها حيرت العلماء وأعجزت كثيرا من الشراح في بعض التراجم. فالحديث الأول يقول فيه النبي إنما بقاءكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، فيه هذا نسبة بقاء هذه الأمة الزمن الذي تبقى في هذه الأمة إلى الزمن الذي مضت فيه الأمم. يعني الدنيا كل يوم من طلوع الشمس إلى غروبها هذا يوم، نسبة ما مضى قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم من طلوع الشمس إلى العصر، وهذه الأمة زمنها من العصر إلى الغروب، يعني من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة نسبته إيش؟ كنسبة العصر إلى المغرب بالنسبة لليل، لأن الآن مضى الأمم الكثيرة، مضت أمم آدم بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام ما يقارب 1000 سنة، ثم بعث الله نوحا في مكة في قوم 1000 سنة إلى 50 عام، ثم بعث هود ثم صالح وبضى مدة ما يقارب يمكن 1000 سنة، ثم بعث الله إبراهيم الخليل ثم بعث موسى وبين موسى وعيسى ما يقارب 1000 سنة، ثم الفترة بين محمد وبين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام 600 سنة، ثم بعد بعثة محمد، فإذا نسبت المدة الباقية من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فنسبتها مثل نسبة من صلاة العصر إلى الغروب بالنسبة إلى ما مضى من اليوم. يعني كم تنسب إذا نسبت العصر من العصر إلى غروب الشمس كم نسبته لليل؟ الربع، ربع اليوم، يمكن ربع اليوم، تكون هذه الأمة بقاء في الدنيا ربع الدنيا تقريبا بعثة آدم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، هذا للمؤمنين منهم. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا، عملوا من صلاة الظهر إلى صلاة العصر فأعطوا قراطا قراطا. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين. فقال أهل الكتابين أي ربنا، أي حرف نداء يعني يا ربنا، أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا أكثر عملا، أكثر عمل وأقل أجر، وقتنا طويل. أهل الكتاب قالوا إحنا عملنا من الصباح من الفجر إلى عيش إلى الظهر ولا أعطينا قراطا، أكثر عمل. وأهل الإنجيل قالوا إحنا نحن عملنا من الظهر إلى العصر، هو أطول من العصر إلى المغرب، أطول طويل يعني من العصر من الظهر إلى العصر أطول من العصر إلى المغرب، وأعطينا قراط قراط، وهؤلاء عملوا من العصر إلى المغرب أعطوا قراطين قراطين. فقال الرب هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ قالوا لا، قال ذلك فضلي وسيء من أشاء. فأنت لك أن تستأجر عامل تشتغل، تقول تشتغل عندي من الصبح إلى الظهر في عمل مثلا بناء ولا كذا مثلا 100 ريال، وكذلك أيضا تستأجر عامل آخر 200 ويشتغلوا كلهم سوا. هل يطالبك الأول يقول أنا لازم تعطي 200؟ ليش هذا تعطي 200 وأنا ما تعطي إلا 100؟ لماذا تعطي هذا 100؟ يقول أنا اتفقت أنا وياك ولا لا؟ اتفقت أنا وياك على 100، هل نقصلك من حقك؟ كلا، بس هذا تعطيه 200 وأنا ما تعطيه إلا 100، أنا حر، هذا فضل يؤتي من أشاء، لو أتصدقت عليه ما في مانع، ما في مانع، ما طالب بشيء، أنا اتفقت معك على إيش؟ 100 ريال، وأعطيتك حقك. قال طيب هذا ليش تعطيه 200؟ لماذا تعطيه 200 وأنا ما تعطيه إلا 100؟ قال أنا مالي أتصرف فيه من أشاء. فكذلك أهل الكتاب قالوا يا ربنا أعطيتنا هؤلاء، احنا اكثر عمل واقل اجر، اعطيت هؤلاء قراطا قراطا ونحن قراطين. قال هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ قالوا لا، قال ذلك فضلي وسيه من اشاء. والحديث الثاني فيه مثل لمن لم يؤمن، ولهذا قال النبي في الحديث الاول قال مثل اهل الانجيل ومثل اهل التوراه، ذكر هذا مثل المؤمنين. والثاني قال مثل المسلمين واليهود والنصارى، في الاول ما قال اليهود والنصارى، الحديث الاول المؤمنين. كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، استأجرهم يعملوا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فانقطعوا فقالوا لا حاجة لنا يا أجرك، خلاص ما نبغى الأجرة. هذا مثل المؤمن، فيه أن من لم يؤمن ولم يعمل فهو بلسان حاله يقول لا حاجة لي إلى الأجر. فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية اليوم بقية يومكم ولكم الذي سرق، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا، ما نبي الأجر، ما نبي أجر ولا لا تعطينا شيء. فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكبروا أجر فريقهم، أخذوا أجر هؤلاء وأجر هؤلاء. فهذا مثل الأمة. ففي الحديث أن من استأجر على عمل ثم عمل ولم يتمه فإنه لا يستحق الأجر، هذا من الفوائد الفقهية، من استأجر على عمل ثم عمل ولم يتمه لا يستحق الاجر، وكمل كمل عملك. استاجرت واحد يشتغل عندك الى الظهر من الصباح الى الظهر، فلما صار الساعه 10 قال لا انا تعبت ولا 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 اريد اكمل. يقول كمل خذ الاجره، قال لا انا خلاص انتهيت. يقول ما اعطيك شيء، كمل خذ اجرك. واضح هذا؟ فمن استاجر على عمل ثم عمل ولم يتمه فإنه لا يستحق الأجر، أخذ من هذا الحديث. وظهر بهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة أنه قد يستحق الإنسان بعمل البعض أجر الكل، ولهذا هذه الأمة عملوا بعض بقية اليوم وأخذوا أجر الفريقين، مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله، فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة واحدة. هذا وجه مطابقة الحديثين للترجمة. نعم. أعمارهم؟ مش فيه؟
الله أعلم، ما ندري كيف أعمارهم، ما عندنا دليل يدل على أعمارهم ولا على حساب أعمارهم. إلا هذا الحديث في بيان النسبة، نسبة بقاء هذه الأمة في الدنيا بالنسبة لما مضى من الدنيا، أنها مثل من صلاة العصر، نسبة من صلاة العصر المغرب إذا نسبتها إلى بقية اليوم، إلى ما مضى من اليوم. نعم، قد يستحق الإنسان بعمل البعض أجر الكل، فكذلك من أدرك ركعة من الصلاة أدرك فضل الصلاة كلها. نعم، ما يستحق، لأنه لم يؤدي العمل. نعم، من هو؟ إيه؟ نعم، ليس له هذا الخير. هنا أداء لمن للمعذور مثل الحائض والنفساء وغيره، والناس إذا استيقظ والنائم إذا استيقظ قبل غروب الشمس صلاه أدرك أداء، لكن إنسان ليس له عذر يؤخرها إلى غروب الشمس ما يجوز، لأن الوقت اختياري لصلاة الشمس.
على قول من يقول أداء هذا مختص
بأنه غروب. نعم، مختص بالضرورة، وقت الضرورة من الصلاة إلى غروب الشمس بإدراك الركعة على الصحيح. إذا أدرك ركعة هذا قد أدرك الجماعة. والقول الآخر أنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل السلام، لكن قول ضعيف. ها؟ شجع الجماعة الثاني. إيه؟ خلاص أدركت الجماعة، معناه صليت في جماعة، لكن الجماعة الأولى هي الأصل. نعم، إذا صلى الجماعة الحمد لله، ما أدركت الجماعة. نعم نعم.
باب وقت المغرب.
نعم، سم.
باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء.
حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. حدثنا محمد بن
مهران. هذا فيه دليل على أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء. هذا الأثر أثر عطاء، قال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. وهذا يدل على أن وقت المغرب يمتد إلى وقت العشاء، وهذا هو الصواب، أن وقت المغرب طويل، يقارب ساعة أو ساعة وعشر دقائق أو ساعة وربع، خلافا لما لقول بعضهم أن وقت المغرب وقت قصير، وأنه لا وأنه لا يمتد، وأنه بمقدار صلاة ثلاث ركعات. هذا قول ضعيف لا وجه له، صواب أنه يمتد. ولهذا لو كانت وقتها مضيق ما تجمع مع غيرها، فلما كانت تجمع مع غيرها تجمع مع العشاء في وقت إحداهما، جمع تقديم وجمع تأخير، دل على أن وقتها يمتد، أن وقتها واسع. وفي هذا حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بالمغرب، ولهذا قال: كنا نصلي مع النبي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله، يعني من النور، النور باقي والإصفار حتى يبصر مواقع النبل، إذا رمى يبصر موقعه. ومع ذلك، لكن مع ذلك كان الصحابة يبتدرون السواري بعد أذان المغرب ويصلوا ركعتين. مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على كانوا يصلوا يبتدرون السواري ويصلون بعد أذان ركعتين، وقال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فدل على أنه يتأخر يعني بعض الشيء، لا يمنع هذا، حتى يفرغ المتوضي من وضوءه والآكل من أكله، ويصلي من يريد ركعتين ثم يصلي.
ما يفعله بعض الناس من المبادرة الشديدة. بعض الناس يبادر مبادرة شديدة يقف مع المؤذن، إذا هلل المؤذن أقام. هذا غلط، هنا في الحديث صلوا قبل المغرب وكان الصحابة يبتدرون السواري وصل ركعتين قبل المغرب ثم يقيم بلال. المقصود أن يتمحل بعض الشيء، وجاء في الحديث الآخر اجعل بين ذلك ويقوم قدر ما يصل الأكل من أكله والمتوضي من وضوءه. بعض الناس عنده شدة مبادرة، بعضهم يظن أن وقت المغرب هو وقت قصير وأنه لا يتسع إلا لمقدار 3 ركعات، هذا غلط ليس بصحيح. ولهذا بعضهم يشدد ويشق على الناس فيقف مع المؤذن، يقف أمام المؤذن، فإذا انتهى من الأذان أقام ولا يمكن الناس من صلاة ركعتين، ولا والذي خارج المسجد لا يستطيع إدراك الإمام. نعم. تكبيرة الإحرام. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
هذا في بيان الأوقات، والسبب في هذا أن الحجاج وهو الحجاج بن يوسف الثقفي قدم المدينة أميرا عليها من قبل عبد الملك بن مروان 74 عقب قتله ابن الزبير، وكان الحجاج يؤخر الصلاة عن وقتها، أمره عبد الملك على الحرمين، عبد الملك بن مروان أمر الحجاج بن يوسف على الحرمين ومن معهما، ثم نقله بعد ذلك إلى العراق فجعله أميرا على العراق. فلما قدم الحجاج أميرا على المدينة من قبل عبد الملك بن مروان كان يؤخر الصلاة عن وقتها، فسئل جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، يعني لما سئل عن وقت الصلوات، يعني قال هذا الحجاج يؤخر الصلاة، أخبرنا عن السنة في الأوقات، فقال جابر بن عبد الله كان النبي يصلي الظهر بالهاجرة، الهاجرة يعني وقت الزوال وهي وسط النهار، والعصر والشمس نقية يعني يبكر فيها، كما سبق في الأحاديث أنها كانت عائشة تقول كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، كان أحدنا يصلي ويذهب أحدنا إلى رحله في البقيع آخر البقيع والشمس حية، وكذلك يذهب إلى العوالي بينهم كذا من الأميال، والمغرب إذا وجب إذا غابت، إذا غابت الشمس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبكر فيه، وأصل وجوب السقوط، والمراد سقوط قرص الشمس، وفي دليل على أن سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب، وفعل وجب ضميرها مستتر أي وجبة الشمس، وليس المراد أنه يبادر فيها ولا يمكن الناس من صلاة النافلة، بل الحديث يضم بعضها إلى بعض رحمك الله، بل المراد أنه لا يتأخر كثيرا، لكن قال عن صلوا قبل المغرب، وكان الصحابة يفطرون السواري ويصلون قبل المغرب، ثم بعد ذلك يقيم عليه الصلاة ولا يتأخر كثيرا مثل الصلوات الأخرى مثل العشاء والظهر. والعشاء قال والعشاء أحيانا أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم ابطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح، يعني يبكر فيها في أول الصبح. بعض الناس ما صلى الفجر إلا بعد الإسفار جدا، هذا لا، هذا خلاف الأفضل، الأفضل أن تصلى بغلس، لكن لا بد من طلوع الفجر وتحقق من طلوع الفجر وانشقاق الفجر، لا تصح إلا طلوع الفجر، لكن المعنى أنه يصليها في أول وقتها ولا يؤخرها حتى يسفر جدا. بعض الناس يتأخر في بعض غير هذه البلاد، بعض الناس ما يصلون إلا قرب طلوع الشمس، هذا خلاف السنة، بعد الإسفار جدا لا قبل الإسفار وفي ظلام، ظلام الليل مختلط بضياء الصبح، هذا هو الغلس. في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويصلي معه نساء متلفعات بمرطهن ما يعرفون أحد من الغلس. نعم نعم، قرأ بالطور وقرأ بالنجم واقتربت الساعة والمرسلات، الأعراف قرأ فيها مرة واحدة ما خرج. هذا ما يدل على بطلان قول من يقول إن وقت المغرب وقت ضيق ما تسعى إلا لمقدار ثلاث ركعات، ما يخرج الوقت ساعة وربع، هي جزء وربع يقرأ فيه في الساعة فيه أو في نصف ساعة، وقت باقي أكثر من نصف الوقت وقت ساعة زيادة. لكن النبي فعل هذا مرة، لكن لا يبغى الإنسان أن يشق على الناس، لأن كما سأل السيف في هذا الزمن ما يتحملون هذا، إلا لو كان في مكان خاص ما فيه إلا عدد محدود اتفقوا على هذا وأخبرهم الإمام بأنه سيقرأ الأعراف يفعل السنة لا بأس. أما يكون يصلي في المدن في القرى هذه مشقة على الناس ما يتحملون هذا. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب.
إذا توارت يعني استترت، والمراد الشمس، وفيه دعاء التبكير بصلاة المغرب، يعني أنه يبكر فيها أكثر من غيرها، بخلاف الصلاة الأخرى فإنه يتأخر بعض الشيء، لكن ليس المراد أنه من حين يؤذن المؤذن يصلي بل يتأخر بعض الشيء، إلا أن تأخره ليس كتأخره في الصلاة الأخرى. وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري، بين البخاري وبين النبي ثلاثة، شيخ المكي بن إبراهيم ويزيد بن عبيد وسلمة الصحابة، يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، هذا يقال من ثلاثيات، ثلاثيات البخاري، شيخ المكي بن إبراهيم، ثم بعدها إيش التابع يزيد بن عبيد، يزيد بن أبي عبيد، ثم الصحابي سلمة بن الأكوع، فهو من الثلاثيات. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا.
سبعا جميعا المغرب والعشاء، المغرب ثلاث والعشاء أربع، وثمانيا جميعا العصر والظهر. سبق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الظهر والعصر في غير خوف ولا مطر، وسبق الجواب وأنه أجيب عنهم بجوابين، الجواب الأول أنه جمع صوري، وجاء هذا في حديث رواه النصائي، وذلك أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها، ففي الصورة أنه جمع، لكن في الواقع كل صلاة في وقتها، وأخر المغرب إلى آخر وقتها إلى قرب مغيب الشفق، وقدم العشاء في أول وقتها. والجواب الثاني أنه جمع لمشقة من مطر، مشقة عارضة من مرض أو برد شديد أو دحض أو مطر فهو لعذر، وذلك لأن حديث توقيت الصلاة محكمة فهي الأصل، وأما هذا الحديث فهو مشتبه ولا يتعلق بالمشتبه ويترك المحكم إلا أهل الزيغ. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويل. والشاهد من الحديث أن وقت المغرب واسع وامتد، أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء، ولو كان لا يمتد لما جمع بينهما، فلما كان يمتد دل على أنه واسع، في الرد على ما قال إن المغرب وقت ضيق لا تسع إلا لمقدار ثلاث ركعات.
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن
جريج. حافظ رجب على الحديث الأخير قال وقت المغرب، إيش قال وقت المغرب تكلم عليه أشار إلى قول عطاء الرد على من قال بأنه وقت قصير.
قال قال هذا الحديث والذي قبله يدلان على ان مجرد غيبوبة القرص يدخل فيه وقت صلاة المغرب كما يفطر الصائم ذلك. هذا اجماع من اهل العلم حكاه ابن منذر وغيره. قال اصحابنا والشافعية وغيرهم ولا عبرة ببقاء الحمرة الشديدة في السماء بعد سقوط قرص الشمس في غيبوبة من الأبصار. ومنهم من حكى رواية عن احمد باعتبار غيبوبة هذه الحمرة وبه قال ما وردي من الشافعي ولا يصح ذلك. واما ان بقي شيء من شعاعها على الجدران او تلك الجبال فلا بد من ذهابه. وحكى الطحاوي عن قوم انهم اعتبروا مع مغيب الشمس طلوع النجم ولم يسمهم. والظاهر انه قول طائفه من اهل البدع كالروافض ونحوه.
نعم هذا قول الروافض ما يفترون الا عند اشتباك النجوم. لا ما صار الى اتساع الوقت وانه حديث الجماعه ثمانيه وانه امتد اذا وقت العشاء. طيب بعد
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معبر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال الأعراب وتقول هي العشاء.
نعم وهذا المراد به النهي عن الغلبة في التسبية. المراد النهي عن الغلبة في التسبية يغلب عليه يسمي المغرب العشاء. ولكن لا مانع من تسميته بالعشاء أحيانا كما ورد هذا في بعض النصوص كما يذكر المؤلف رحمه الله في الترجمة التي بعدها ورد تسمية المغرب بالعشاء كذلك. فلا يشمل النهي تسمية المغرب بالعشاء إلا على سبيل التغليب يعني لا على سبيل الغلبة. إذا كان يغلب عليه فهذا هو المنهي عنه. أما إذا كان لا يغلب فلا. كما أنه لا يشمل النهي من سمى المغرب عشاء من باب التغليب. قال العشاءين صليت العشاءين صليت العشاءين سميت المغرب عشاء هذا من باب التغليب. هذا ما يشمل النهي. فهذا نهي عن الغلبة. وإذا ولكن لو سماها أحيانا سمى المغرب العشاء لا حرج. لكن يكونه دائما أكثر تسمية يسمى المغرب عشاء هذا منهي عنه لأن تلتبس بصلاة المغرب بصلاة العشاء لأن لا يلتبس اسم المغرب باسم العشاء. فهذا ولهذا قال لا تغلبنكم الأعراب عليه الصلاة. فمفهومه أنه إذا لم يكن غلبة فلا حرج. قد سميت المغرب العشاء. وكذلك أيضا إذا قيدها قال العشاء الأولى أو العشاء والعشاء الآخرة. نعم.
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة رضي الله عنها أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس رضي الله عنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر رضي الله عنه وأبو أيوب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة. ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
هذه النصوص التي ذكر المؤلف رحمه الله هي دليل على جواز تسمية العشاء بالعتمة. لا بأس أن تسمى العشاء بالعتمة إلا أنه ينبغي أن يكون الأكثر تسميتها بالعشاء. وعليه فالأفضل تسميتها بالعشاء، ولا مانع من تسميتها بالعتمة أحيانا. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله في الترجمة قال: باب ذكر العشاء والعتمة ومن رأاه واسعا، يعني رأى الأمر واسع فلا بأس أن تسمى العشاء بالعتمة، إلا أنه ينبغي أن يكون الأكثر تسميته بالعشاء بهذه النصوص التي ذكرها المؤلف. قال أبو هريرة: النبي أثر الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، سماها العشاء، وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر سماها العتمة، سمى العشاء العتمة. قال أبو عبد الله هو البخاري، كنا في البخاري: والاختيار أن يقول العشاء، يعني الأفضل أن يقول العشاء، هذا هو الأفضل، وينبغي الإنسان أن يكون الأكثر من تسميته من أحوالها يسميها العشاء، هذا هو الأكثر. ولهذا قال: والاختيار الأفضل والمختار للإنسان أن يقول العشاء، لقول الله تعالى: من بعد صلاة العشاء، لأن الله سماها العشاء. ويذكر عن أبي موسى قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم، يعني أخر، أعتم. وقال ابن عباس وعائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، يعني أخرها. قال بعضهم عن عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة، سماها العتمة. كل هذا يدل على لا بأس سمى العشاء العتمة، إلا أنه ينبغي أن يكون الأكثر تسميته بالعشاء. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء، سماها العشاء. قال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء، سماها العشاء. قال أنس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. قال ابن عمر وأبو أيوب بن عباس رضي الله عنهم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء، سماها العشاء. وفي حديث ابن عمر: صلى النبي ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، سماها العشاء وسماها العتمة. كل هذه النصوص تدل على لا بأس بتسمية العشاء وتسمية العتمة، إلا أن الاختيار أن تسمى العشاء، وينبغي أن يكون الأكثر تسميته بالعشاء، وإذا سماها بعض الأحيان بالعتمة فلا بأس. والحديث الأخير وهو حديث ابن عمر فيه قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيتم ليلتكم هذه، أخر صلى النبي ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة ثم صلى، فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد. المعنى أن 100 سنة تخرب ذلك القرن، يعني ينتهي هذا القرن ويأتي جيل جديد، يعني بعد 100 سنة ما يبقى على ظهر الأرض أحد، يكون جاء أحفادهم، يعني يولد أناس جديدون هم اللي يبقون على ظهر الأرض بعد 100، والموجودون على ظهر الأرض كلهم يفنون. يعني إذا مضى 100 سنة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبقى على ظهر الأرض من هو عليها أحد، يكون على ظهر الأرض من أحفادهم وأبنائهم، ذهب الجيل وجاء جيل جديد، يعني أن 100 سنة تخرم ذلك، تخرم ذلك القرن. واستدل بهذا الحديث على موت الخضر، وأنه لو كان حيا شمله الحديث يموت، لأن 100 سنة تخرب ذلك القرن. وفيه الرد على ما قال أن الخضر معمر وأنه يبقى، يقول: هذا الحديث يدل على أن الخضر لو كان حيا لا مات مع أهل ذلك القرن، لأن 100 سنة تخرب ذلك القرن، ولو كان حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به وآمن به، لأنه رجل صالح أو نبي، والصواب أنه نبي، لا يمكن أن يكون نبي موجود ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجل صالح، والصواب أنه مات. وما قاله بعض الناس لأنه معمر وأنه بقي فليس بوجيه. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قولان في مجموع الفتاوى، قول أنه موجود وقول أنه ليس موجود، ولعله رجع على أحد القولين، قول أنه موجود وأنه ليس في الأرض ولكن في البحر، فلا يدخل في قوله على وجه الأرض، والثاني أنه مات، وصح القولين أنه مات. لكن يعارض هذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم في الدجال، وأنه مربوط بجزيرة من جزر البحر، فكيف يجمع بينه وبين هذا الحديث؟ حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم سنده لا بأس به، فيه في قصة تميم الداري أنه ركب البحر ولعب بهم الموج شهرا
وأنهم نزلوا في جزيرة في جزر البحر, وأنه استقبلتهم دابة أهلب, دابة لا يعرف قبله من دبله, خافوا منها وقالت ائتوا إلى ذلك الدير. قال فأتينا إلى رجل في ذلك الدير عظيم قد شدت يداه إلى عنقه بالحديد, وسألهم أسئله وسألوه وأخبره أنه الدجال. فكيف يجمع بينه وبين هذا الحديث أنه لا يبقى على وجه الأرض مما هو على عليها أحد؟ هذا يشكل, يشكل. عليكم السلام. لا يبقى على ظهر الأرض, وهذا الدجال موجود على ظهر الأرض. أشكل هذا على بعض الناس, وبعضهم قال إن الحديث وين كان في صحيح مسلم فإنه ضعيف, يحكى عن بعض أهل العلم, بعض العلماء المعاصرين قال هذا, لكن هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم, من أصح سنده, من أصح الأسانيد, وليس فيه إشكال. والجواب على هذا الإشكال الحمد لله أنه قال هذا خاص وهذا عام, وهذا مستثنى, الدجال مستثنى من هذا الحديث, ويزول الإشكال. ولا نقول أن ولا يقال أن الحديث ضعيف, وأن الحديث وإن كان في صحيح مسلم فيه مقال وفيه كذا وشكك في الحديث, الحديث حديث صحيح ثابت ولا إشكال فيه. والجواب أن نقول هو مخصص لعموم هذا الحديث يكون مستثنى, والقاعدة أن الخاص يقضي على العام ويخصص عموم, هذا سبق معنا في درس يوم الأربعاء في درس أصول الفقه, الخاص والعام, وأن الخاص يخصص العام, يستثنى من فرد من أفراده. فنقول أن هذا خاص وهذا عام, هذا عام يستثنى منه الدجال. نعم.
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا.
بركة.
يقول أحسن الله إليك, ما مقدار وقت النهي الذي قبل أذان الظهر؟ وهل إذا جاء الشخص قبل أذان المغرب إلى المسجد يصلي ركعتين قبل أن يجلس, أم ينتظر وهو واقف, أم يجلس؟ لأنني سمعت أن الوقوف قبل الغروب تشبه بالمشركين.
ها؟ يعني سمعت إيش؟
أن الوقوف قبل الغروب تشبه بالمشركين. السؤال الأول, ما مقدار وقت النهي الذي قبل أذان المغرب؟
وقت قصير, من الأوقات القصيرة, 5 دقائق أو 10 دقائق, هذه الأوقات القصيرة عند طلوعها حتى ترتفع قدر الروح, وعند غروبها حتى عند شروع الغروب حتى تتم, وعند قيامها حتى تزول, وقت قصير. ولهذا هذه الأوقات الثلاثة نهي عن الصلاة فيها, ونهي عن دفن الموتى كما في حديث عقبة بن عامر, 3 ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا, حين تطلع الشمس بازغة حتى تغرب, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تبيع الشمس حتى تزول, وحين تتضيف الغروب حتى يتم غروبها, وقت قصير. أما إذا دخل وقت الصلاة, إذا دخل يصلي ركعتين على الصحيح, لأنه مستثنى, توات الأسباب مستثنى. ولكن الجمهور العلماء يرون أن قدموا لحذف النهي, ويقول حذفنا يصح أكثر, فيرون أنك إذا دخلت وقت المغرب وقت العصر بعد العصر تجلس ولا تفعل ذوات الأسباب, يقدمون حذف النهي, يقول أنا صح أكثر, لا تصلي سنة الراتبة, لا صحيت المسجد, ولا تصلي سنة الوضوء, ولا وكذلك غيرهم من ذوات الأسباب. والقول الثاني أن ذوات الأسباب مخصصة, تخصص عموم النهي, وهذا اختيار المحققين, ولأن أحاديث النهي دخلت تخصيص صلاة الجنازة صلى, وصلاة الكسوف أيضا. نعم.
يقول أحسن الله إليك, وهل إذا جاء الشخص قبل أذان المغرب يقول
نعم على الخلاف, من يقول بأنه يفعل ذوات الأسباب صلي سنة الراتبة, صلي تحية المسجد. نعم.
يقول أحسن عليك, أنا مؤذن في مسجد قد من الله علي بالصوم فأصوم 2 والخميس, ولكن يستحي أن أفطر في المسجد أمام الناس, ولذلك أفطر في غرفة للتحفيظ موجودة في المسجد, وأضيء الإنارة فيها.
وأضيء
الإنارة. سؤالي هو, ما حكم إفطاري في هذه الغرفة؟ وهل يجوز لي استهلاك الإنارة داخل هذه الغرفة, وذلك لأنها لم توضع إلا للتحفيظ؟
لا بأس, تؤذن ثم تفطر, الإضاحة لا بس يحتاج لأنها المصالح المسجد هذا شيء يسير ولا يضر. فإذا احتاجتها مقدار الحاجة مقدار جلوسك فيها وقت قصير تضيء والحمد لله. وهيت ليس في المسجد هي في المسجد هي غرفة ولا خارج
يقول
هل هي خارج
غرفة للتحفيظ موجودة في المسجد
لا بس موجودة في المسجد الحمد لله يذهب. وأيضا كذلك أيضا في هذا عدم إعلانه يعني كان أبعد عن الرياء حتى لا يعلن صيامه يؤذن ثم يذهب ويفطر فيها الحمد لله ما يضر حد. نعم.
يقول أحسن الله إليك امرأة أصابها مرض المس قبل رمضان فلما جاء رمضان أصبح يصيبها إغماء من الفجر حتى بعد المغرب وبعض الأحيان قبيل المغرب بساعة أو نحوها فكيف تقضي تلك الأيام؟
إذا كان يوم كامل إذا كان يوم كامل يعني أصابها الإغماء قبل طلوع الفجر تقضي هذا اليوم. أما إذا أصابها بعد طلوع الفجر فصومها صحيح إذا لم يستمر يومين أو ثلاثة بعض اليوم جزء من اليوم ما يضر لأنه مثل النوم. أما إذا كان يوم كامل قبل طلوع الفجر تقضيها على في وقت نشاطها وقدرتها الوقت موسع الله. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك رجل لم ينم لمدة يومين فغالبه النوم وبقي عليه صلاتين المغرب والعشاء فأفتاه البعض بجواز الجمع بين المغرب والعشاء ثم ينام بعده هل له ذلك؟
كيف؟ غالبه النوم؟
نعم أحسن الله إليك يقول لم ينم لمدة يومين فغالبه النوم وبقي عليه صلاتين
كيف المغرب يعني صلاتين يعني غالبه النوم وقت المغرب يريد أن يجمعها مع العشاء أو يريد أن يؤخر المغرب إلى العشاء
كأنه يعني قبل المغرب بقليل غلبه النوم فأفتاه بعضهم حتى أن لا تذهب عن صلاة المغرب والعشاء سواء يجمع بينهما
لا ليس له ذلك يصلي المغرب والحمد لله ويعالج نفسه حتى يصلي العشاء ساعة واحدة ساعة صلي المغرب ثم يعالج نفسه والحمد لله وقت العشاء بعد العشاء إلى الفجر وقت طويل. نعم. سم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. حدثنا مسلم بن إبراهيم باب وقت العشاء.
نعم.
إذا اجتمع الناس أو تأخروا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن ابن علي هو ابن الحسن ابن علي قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الترجمة فيها بيان أن العشاء تسمى العشاء سواء قدمت أو أخرت ولهذا قال باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخر. وأراد المؤلف رحمه الله رد على ما قال إنها إذا أخرت سميت العتمة وإذا قدمت سميت بالعشاء ولهذا قال باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخر. في الحديث والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر فسمى العشاء سواء تقدم أو تأخر. وسبق أنها تسمى العتمة وأنه لا بأس تسمية عتمة في بعض الأحياء لكن لا ينبغي أن يكون الغالب على تسمية بالعتمة. وكذلك المغرب تسمى العشاء أحيانا وتسمى العشاء الأولى ولكن لا ينبغي أن تكون التسمية غالبة. فالألغب في تسمية المغرب وتسمى العشاء أحيانا لا بأس والعشاء اسمها العشاء وإذا سميت أحيانا بالعتمة فلا بأس كما قال كما في الحديث أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء وكما سبق التي يسمونها الناس العتمة قال لا أعلم أنكم العرب على اسم صلاتكم العشاء فإنهم يعتمون بالإبل
هذا دليل على أن المنهي عنه الغلبة، إذا غلبت التسمية فهذا منهي، فالنهي يتوجه إلى هذا. أما إذا لم تغلب التسمية فلا بأس. وكذلك العشاء المغرب تسمى العشاء أحيانا، وكما إذا جمعت مع المغرب مع العشاء صلى العشاءين تغليب، فالأغلب للمغرب أن تسمى المغرب، وإذا سميت العشاء أحيانا فلا بأس. وكذلك الأغلب صلاة العشاء أن تسمى عشاء سواء تأخرت أو تقدمت، وإذا سميت عتمة أحيانا فلا بأس، لكن لا ينبغي أن يغلب اسم العتمة على العشاء ولا يغلب العشاء على المغرب. نعم.
باب فضل العشاء.
نعم. نعم. العشاء الآخرة مثل ما سبق مرة والتي يسمونها الناس العشاء الآخرة، الأخيرة عن الآخرة تحريف، إذا سميت العشاء الآخرة فلا بأس، والمغرب يسمى العشاء الأولى أحيانا فلا بأس، الأخير يعني تحريف عن الآخرة، نصف الآخرة العشاء الآخرة. نعم.
باب فضل العشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت قالت عتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم.
نعم. وهذا الفضل ظاهر الترجمة أن الفضل إنما هو لتأخير صلاة العشاء وانتظار صلاة العشاء إلى أخرى، فإذا أخرت وانتظرها ظاهرها أن هذا الفضل يتعلق به. وهذه الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخر صلاة العشاء أخرها مرة، عائشة بيّنت هذا السبب أنه قبل أن يفشو الإسلام، لم يصليها اعتمرت بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام، وقال ما ينتظرها أحد ما يؤكم، يعني إن الإسلام ما انتشر إلا في المدينة وفي مكة، هناك بعض الأفراد يصلون، بعض المستضعفين يصلون، لكن لا يصليها أحد بأوقاتها وانتظام إلا في المدينة، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. فالإسلام لم يفشو في مكة بل في المدينة، هو مصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به ويتعلموا منه، وليس هناك غيرهم إلا أفراد قد صلوا في أول وقت. هذا ما اجتهاد ابن عائشة رضي الله عنه. ولقد أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا بوحي من الله، وأنه تلك الليلة صلاها جميع المسلمين إلا في مكة وفي غيرها، ولم يبقى من ينتظرها غيرهم. هذا هو الأقرب أنها قالها هذا بوحي من الله. هناك من يصلي العشاء في المدينة وفي البراري وفي أماكن أخرى، وفي كذلك أيضا في الأحساء جواثة كانوا أسلموا أيضا قديما، فالذي يظهر والله أعلم أن النبي قال هذا بوحي من الله، وأن كل من أسلم وصلى العشاء صلوها في ذلك الليلة تلك الليلة مبكرين، ولا يبقى إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما ينتظرها أحد غيركم. في اللغة الآخر أن هذا من نعمة الله يعرف أنه ما ينتظرها غيركم، يعني فلكم هذا الفضل حينما تنتظرونها، لأن المنتظر للصلاة في حكم المصلي والملائكة تصلي عليه ما دام ينتظرها، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ولهذا بوب المؤلف رحمه الله باب فضل صلاة العشاء، وكأن التقدير باب فضل الانتظار تأخير صلاة العشاء، انتظار صلاة العشاء إذا أخرت، فإذا أخرت وانتظرها زاد الأجر والثواب للمنتظر من صلاة الملائكة، ولأنه في حكم مصلي. ولهذا قال ما ينتظر أحد غيركم، فله الآخر إن من نعمة الله عليكم أنه ما ينتظرها أحد غيركم. نعم. وأما نعم سيأتي في الحديث الذي بعده أنهم فرحوا بذلك. نعم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هنا يقول من حيث أن العشاء عبادة قد اقتصر الانتظار لها من دون سائر الصلوات، وبهذا ظهر فضلها فحسن قول باب فضل قادر.
إيش؟
يقول العيني باب قدر الترجمة من حيث أن العشاء عبادة قد اقتصر الانتظار لها من بين سائر الصلوات، وبهذا ظهر فضلها فحسن قوله باب فضل العشاء.
هذا أخذ من الحافظ، هذا كلام الحافظ حجر العيني رحمه الله يأخذ عنه كثيرا، يعني الانتظار في فضيلة، لأن العشاء يستحب تأخيرها إلى ثلث الليل، ولهذا يقول العلماء محمد وغيرهم والأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل إن سهل ولم يكن هناك مشقة على المأمومين كجماعة يصلونها في الصحراء أو في مزرعة أو في قرية ليس أحد غيرهم اتفقوا على تأخيرها، هذا أفضل تأخيرها. أما في المدن والقرى فلا ينبغي تأخيره لأن هذا فيه مشقة على الناس، المريض قد يكون صاحب حاجة ومن يريد النوم مبكر هذا يشق عليه. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين. قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. وهذا حديث أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا في السفينة التي ركبوا فيها إلى الحبشة الهجرة الثانية، وقدموا في السنة السابعة من الهجرة، ومعهم جعفر بن أبي طالب، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهم وقال ما أدري أيهما أفرح به، أي الأمرين أفرح به، هل في فتح خيبر أو في قدوم جعفر وأصحابه. وأسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم أيضا أسماء بنت عميس وكان امرأة جعفر بن أبي طالب، ولما قال بعض الناس إننا أفضل منكم يا أصحاب السفينة غضبت وقالت والله لا أكل طعاما أو كذا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت أنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاحظكم ونطعم جائعكم ونحن في دار البعداء والبغضاء كيف تكون أفضل منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أصحاب السفينة هجرتها، ففرحوا بذلك وجعلوا الصحابة يأتون إليها أسماء أرسالا يسألونها فرحا بهذا. فهؤلاء أصحاب السفينة نزلوا في بطحان مكان وعد هناك فصاروا يتناوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حرص الصحابة على الخير وعلى تعلم العلم، يتناوبون للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وتعلم العلم منه وحصول الفائدة على ما يحصل تحصيل الفائدة التي تحصل النبي صلى الله عليه وسلم، يتناوبوا هذا يوم وهذا يوم، يذهب هذا يوم والآخر يوم، فالذي يذهب يأتي ويخبر أصحابه بما بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبالفائدة وبالعلم الذي تعلمه، ثم يأتي الآخر، وهكذا كان الصحابة يتناوبون إذا كان الإنسان ما تيسر لها أن يحضر مجلس العلم يصير يتناوب، يكون لهم من يتناوب معه مناوب. قال عمر رضي الله عنه كان لي جار من الأنصار يتناوب
يأتي ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت أتيته بخبر ذلك اليوم، ثم إذا نزل هو أتاني بخبر ذلك اليوم، وهكذا من حرصهم على العلم والاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة، نفر منهم كل ليلة يصلي واحد أو نفر يتناوبوا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره. يقول أبو موسى صارت تلك الليلة نزل أبو موسى فوقع النبي بعض الشغل فأعتم بصلاة العشاء، يعني أخرها بيدل على جواز تسمية العشاء بالعتم، أعتم فأعتم بصلاة العشاء حتى بهار الليل، يعني انتصف أو كاد أن ينتصف، أعتم وله بعض الشغل، هذا بيدل على أن أخرها لشغل عليه الصلاة والسلام حتى انتصف الليل، يعني حتى قرب انتصاف الليل، جمع بينه وبين حديث أبي برزة والعشاء إلى نصف الليل، ثم أخرها نصف الليل لأن نصف الليل يخرج الوقت، إذا انتصف الليل خرج وقت العشاء كما في حديث أبي برزة السابق والعشاء إلى نصف الليل، والماء حتى بهار يعني كاد أن ينتصف حتى قرب أن ينتصف نصف الليل. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم، يعني على مهلكم، أبشروا، فيه مشروعية تبشير المؤمن بالخير، أبشروا فإن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، هذا دعاء قاله بوحي من الله، ولأنه تأخر عليه الصلاة والسلام تلك الليلة إلى قريب نصف الليل، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال، يعني الراوي عن أبي موسى برده ما يدري هل قال أبو موسى ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، والمعنى واحد، لكن هذا من تحري الراوي في اللفظ، قال موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فرح أبي موسى وأصحابه ليس من فرح العشر والبطر، وإنما هو من الفرح بفضل الله ورحمته، فهو داخل في قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والفرح فرح عشر من البطر، هذا هو المذموم، وهو الذي نصح قوم قارون، نصحه قومه أن لا يفرح هذا الفرح، قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني فرح العشر والبطر، قال الله تعالى عن أهل النار ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم، يعني فرح العشر والبطر، أما هذا فهو فرح بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع، داخل في هذا. نعم، وهذا وفيه دليل على فضل انتظار صلاة العشاء لمن أخرها، وأنه على خير عظيم وعلى أجر، والملائكة تصلي عليه وتدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه في حكم المصلي. نعم نعم، يعني لأن عليه الصلاة والسلام وهذا على عبادة، فالعبادات تتداخل، ومثل ما كان عمر يصلي يجهز الجيش في الصلاة، فعليه الصلاة والسلام أخرها من أجل شغل يتعلق بعبادة أخرى وهي الجهاد، ولأن هذا التأخير لا في حدود الوقت، وتأخير صلاة العشاء أفضل، فلذلك انشغل بتجهيز الجيش. نعم.
باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
وهذه الكراهة كراهة التنزيه، كان يكره النوم قبلها والعشاء والحديث بعدها مع العشاء، هذه الكراهة كراهة التنزيه، وهذا قليل، ورود الكراهة في الكتاب والسنة للتنزيه هذا قليل، والأكثر الغالب أن الكراهة إذا جاءت في الكتاب والسنة فالمراد بها التحريم، قال الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات ذكر الشرك وعقوق الوالدين وعدم الإنفاق قبض اليد والزنا والمشي في الأرض مرحا والقاتل قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها, يعني محرمة, فليس ما مكروهات. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال, هذه محرمات, يعني كره يعني حرم, إضاعة المال ووأد البنات قتل البنات حرام, هم مكروه كره تنزيه, فالكراهة معناها التحريم إذا جاءت الكتاب والسنة في الغالب. وكذلك أيضا إذا جاءت كراهة في على لسان العلماء المتقدمين يريدون بها كراهة التحريم, أما المتأخرون فيريدون بها كراهة التنزيه, صلحوا على تسمية الكراهة لكراهة التنزيه, وهما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله, والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه, وهذا من القليل, هذا من القليل كراهة, هنا كراهة التنزيه, الله كره لكم قيل وقال, كان يكره النوم قبلها قبل العشاء والحديث بعدها كره التنزيه. والحكمة في هذه الكراهة أن ما بعد العشاءين وقت قصير, فإذا نام ربما فوت صلاة العشاء, وأما الحديث بعد العشاء فربما امتد حتى يتأخر الإنسان في آخر الليل, حتى يتأخر عن تهجده إذا كان يتهجد, أو يتأخر عن القيام لصلاة الصبح, هذا أعظم وأعظم. ويستثنى من هذا ما ورد استثناؤه مثل السمر في طلب العلم, أو مع الأهل, أو مع الضيف, مثل سمر ولاة الأمور في مصالح المسلمين كما جاء في النصوص, فهذا مستثنى, سمر ولاة الأمور في مصالح المسلمين ورجال الهيئة والحسبة مثلا, والسمر مع الضيف, والسمر مع الأهل, والسمر في طلب العلم, على وجه لا يكون يعني سببا في إضاعة صلاة الفجر. نعم, لكن ما عدا ذلك فيكون مكروه. ومن هنا يتبين أن أكثر جلسات الناس الآن مكروهة, أكثر جلسات الناس بعد العشاء يقيل والقال سواليف, وقد يكون فيها محرم كالغيبة والنميمة أو مشاهدة الأفلام الخليعة أعظم وأعظم, أو سماع الغناء أشد وأشد, وأقل ما يكون هي إذا قلنا إنها سلمت من كل شيء, سلمت من الغيبة وسلمت من النميمة ومن مشاهدة الأفلام, كلام سهر طويل مكروه, أقل أحواله الكراهة, لأنه ليس سمرا في طلب العلم, وليس مع الأهل, وليس مع الضيف, ولا في مصالح المسلمين, يكون مكروه, هذا أقل أحوال الكراهة. وإذا اشتمل وإذا أدى إلى تأخير صلاة الفجر صار حرام, أو اشتمل على محرم كالغيبة والنميمة أو مشاهدة الأفلام الخليعة أو سماع الغناء صار محرم, صلى الله العافية. وإن كان يؤدي إلى صلاة الفجر صار التحريم مضاعف, صار تحريم عليه, تحريم لأن هذا العمل محرم, ومحرم لأنه يؤدي إلى ترك الواجب وهو تأخير الصلاة على وقتها.
باب النوم قبل العشاء لمن غرب. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة, نام الناس والصبيان, فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال ولا يصلي يومئذ إلا ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة, وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
وهذا من فقه البخاري رحمه الله ومن فقهه العظيم, ولهذا صارت تراجم البخاري فقها, وقال العلماء صارت مثلا, وقال فقه البخاري في تراجمه, فهذه الترجمة مستثنات من الترجمة السابقة. وهذا الحديث كرره مرات, حديث تأخير صلاة العشاء كم مرة ساقه مرات, في كل مرة يستنبط حاجة, يستنبط أحكام تراجم, والتراجم فقه, فهذه الترجمة فيها أن من نام عن صلاة العشاء ليس متعمدا ولا مختارا, ولكنه غلبه النعاس وغلبه النوم, فإنه مستثنى من الكراهة. أخذ هذا خير رحمه من قول عمر نام النساء والصبيان, نام النساء والصبيان وغلبهم, النبي أخرها فنام النساء والصبيان, ناموا ليس عن اختيارهم
ولكنه غلبهم النوم فناموا، فمن نام لأن النوم غلبه وليس ولم يتعاطاه اختيارا فإنه مستثنى، فتكون كراهة مختصة لمن تعاطى النوم مختارا، أما من غلبه النوم فإنه معذور في هذا، فمن غلبه النوم لكونه ينتظر الصلاة ولكن غلبه النوم هذا معذور. ومن هذا جاء عن ابن عمر أنه كان ينام قبل العشاء، ولكن هناك من يوقظه، هذا محمول على أنه نام لأن النوم غلبه، وقد جعل أسبابا توقظه. وفيه أن النبي قال ما ينتظرها أحد غيركم كما سبق من أهل الأرض غيركم، وهذا واضح في أنه وحي من الله، ما ينتظر أحد من أهل الأرض يعني من جميع أهل الأرض مثل هذه الصلاة غيركم. قال الضوء ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، هذا اجتهاد منه يعني أنه لا يصلى إلا بالمدينة الصلاة التي صلاة الجماعة التي تقام، ولكن يصلى في مكة على وجه ليست كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلى في أماكن متعددة أفراد يصلونها كالمستضعفين من مكة كأفراد في الصحراء أو في جواتة، هكذا قال الراوي، ولكن هذا ليس بظاهر، يصلى في المدينة وفي غيرها، جواتة كانوا يصلون بنو عبد القيس أسلموا قديما وصلوا جمعة أول جمعة في جمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في جواتة في الأحساء، سمى بحرين سابقا وهو في الأحساء الآن موجود مكان المسجد. نعم نعم هكذا فهم الراوي وفهمت عائشة، عائشة تقول ذلك قبل أن يفشل الإسلام، يقول يعني في أول الإسلام ما أسلم أحد إلا قليل، أهل المدينة هم يصلون والباقي ما فشل الإسلام ولا انتشر، ما في إلا المستضعفين بمكة هذا يصلون أفراد كل واحد يصلي وحده، هكذا فهم الراوي وفهمت عائشة، لكن هذا قال عن اجتهاد عائشة عن اجتهاد، والأقرب أنه قال هذا بوحي من الله، وأن هناك من يصلي جماعة بن عبد القيس وغيرهم في الصحاري وفي غيرها في المدينة قد يصلي واحد واثنين جماعة. نعم نعم.
حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم، وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة، قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي يده كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعي شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعي على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدق وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، وقال لولا نشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا.
نعم هذا من عادة الحديث السابق، وفيه أنه يستثنى من الكراهة من نام مغلوبا وليس باختياره، وإنما نام لأنه غلبه النوم. وفي قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، المراد بالنوم هنا النعاس، المراد بالنوم هنا النعاس يعني عين عسول، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس أحد من الأرض ينتظرها ينتظر الصلاة غيركم. ولم ينكر عليهم كونهم نعسوا ناموا واستيقظوا لأنهم غلبوا. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها مأخرها، يعني قدم العشاء مأخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم فيؤخرها عن وقتها، وقتها طويل إلى نصف الليل، فإنه لا يبالي بتقديمها وتأخيرها. وسبق أن التأخير أفضل، إلا أن التأخير أفضل لمن لم يشق عليه، أما إذا كان مشقة فلا تؤخر، في المدن والقرى لا تؤخر، لكن لو لم يكن هناك مشقة على جماعة وأخروها باختيارهم فهو أفضل كما سيأتي.
التأخير ابن عمر يا شيخ،
نعم،
هو كان إمام ولا كيف كان يصلي؟
هذا مجمل، يحتمل أنه تأخيرها أنه مع الجماعة، وأنه تأخيرها إذا كان في السفر، أو تأخيرها إذا كان في جماعة يأمهم. ما تتكلم عليه الشارح ابن عمر، ما تتكلم، كان ابن عمر لا يبالي. وكان يرقد قبلها، هذا محمول على ما إذا غلبه النوم، يعني ابن عمر إذا غلبه النوم رقد، لكنه لا يخشى أن يغلبه النوم، لهذا كما في العبارة السابقة إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، جاء في ما يدل على أنه كان له من يوقظه. وقال ابن جريج قلت لعطاء، وقال سمعت لعباس أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا يعني نعسوا. فقام عمر فقال الصلاة، الصلاة يا رسول الله، وفي اللفظ الآخر أنه نهى وقال أتنزر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنزرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عمر فقال الصلاة، قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقضي رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرت من يصلها هكذا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، ولهذا جاء يقطر رأسه ماء، يعني ماء الوضوء، توضأ بسرعة وأتاهم من أجل الشغل، كما سبق أن الشغل تجهيز الجيش، تجهيز الجيش، ثم أسرع وتوضأ وجاء مسرعا حتى إن رأسه يقطر معا. فقال لولا أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا، يعني في هذا الوقت، لو المشقة لكان الصلاة في هذا الوقت المتأخر أفضل. فاستثبت عطاء، قال ابن جريج استثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على يده، كما أنبأه ابن عباس، يعني كما أخبره ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن رأسه، يعني على جانب الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدر، يعني هكذا بددها فرقها كذا، ثم ضمها ومرها على قرن الرأس، هذا جانب الرأس، ومرها هكذا حتى تلي الصدر، هذا الصدر، حتى مست الإبهام طرف الأذن كذا قرن الرأس، هذا جانب، بددها أول، يعني فرق أصابع، ثم ضمها، ثم مرها على قرن الرأس مما يلي الصدر، هذا الصدر، حتى وصل إلى الأذن، حسن مست إبهامه طرف الأذن. هذا وصف عطاء لابن جريج، وعطاء وصف له ابن عباس. لا يقصر ولا يبطش، يعني لا يبطل ولا يستعجل. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن أصلوا هكذا، يعني في هذا الوقت. وفيه رأفته عليه الصلاة والسلام بأمته، ورأفته بهم، وعنايته بترك ما يشق عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم، والشاهد من هذا أن من غلبه النوم هذا مستثنى من الكراهة، ولهذا قال عمر نام الناس ورقدوا وناموا واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا ورقدوا، يعني لأنها، وفي الحديث السابق نام النساء والصبيان، هذا لأن باب الغلبة ليس تعمدا، وإنما غلبهم النوم من طول الانتظار. نعم،
ما فيه شيخ فائدة عدم التنشف؟
نعم، فيه أنه ما استعمله، لكن
العلماء قالوا يباح يباح له تنشيف أعضائه من باب الإباحة ليس سنة. أما في الغسل فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء بيديه، قال سامون أفأتيت بخرقة فلمرجها، وجعل ينفض الماء بيديه. أما الوضوء مسكوت عنه، مسكوت عنه، لا هذا فعل فعل جاء مستعجل. وعلى كل حال التنشف مباح، ما يقال أنه سنة لكن مباح. هكذا ها محتمل نعم.
أي قصة أحسن الله إليك ولا يبطش مقصود بها؟
لا يبطئ، لا يبطئ ولا يستعجل يعني. نعم.
يعني في 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 ماذا أحسن الله إليك؟ في
مشي. نعم.
في تصوير هذه الحالة.
نعم في كيفية وضعها. نعم. يعني سريع ولا بطء هكذا يمرها.
نعم. في رواية لا يعصر.
ها؟
لأن في رواية ذكر هنا لا يعصر.
لا يعصر.
نعم.
نعم والأول أصل. نعم.
باب وقت العشاء إلى نصف الليل.
وقال باب
باب وقت العشاء إلى نصف الليل،
يعني جزم المؤلف بالترجمة هنا لوضوح الدليل حديث أبي برزة قال والعشاء إلى نصف الليل، والمؤلف ما يجزم بالترجمة إلا إذا كان الأمر واضح، ومن ذلك أنه جزم بأن طلاق الحائض يقع، وهي مسألة خلافية، والجمهور جماهير العلماء على أنه يقع، هناك من يرى أنه لا يقع طلاق قلة. وكذلك أيضا جزم بأن صلاة الجمعة بعد زوال الشمس، هذه الأشياء التي جزم بها، لأن جماهير العلماء على أنه لا تصح الجمعة إلا إذا دخل الوقت، بعض الخطباء يتقدم قليلا، وهذا ما ينبغي، ينبغي ألا يتقدم صلاة الجمعة، يكون أذان الجمعة هو أذان الظهر العادي، أذان العادي أذان الجمعة هو أذان الظهر. وجاء تعميم أيضا من الوزارة مبني على فتوى سماحة الشيخ عبد الرحمن بن باز رحمه الله عليه، بأنه ينبغي الخطباء أن يكون دخولهم مع أذان الظهر بعد الزوال لأمرين. الأمر الأول أن الأحاديث صريحة في هذا، وأن أكثر العلماء على لا تصح الجمعة إلا بعد زوال الشمس. والأمر الثاني لئلا يتخذ بعض الكسالى ذريعة، بعض البقالة يفتحون قبل أن تصل الجمعة في بعض المساجد، فإذا قيل لهم قيل إن صلينا مع الجامع الذي يتقدم، إذا كان الخطبة كلهم يدخلون مع زوال الشمس ما صار في حجة لمن يفتح البقالات وغيرها. والأمر المهم في هذا الحديث الصريح، حتى أن البخاري جزم بأن صلاة بأن الجمعة بعد زوال الشمس. نعم.
سمعت جزم أن طلاق الحائض يقع.
نعم جزم بأن طلاق الحائض يقع. نعم.
حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ.
نعم. وهذا الحديث أيضا عادة أيضا المؤلف رحمه الله في استنباط الأحكام يستنبط أن وقت العشاء إلى نصف الليل وأنه يمتد إلى نصف الليل، هذه ببرزة والعشاء إلى نصف الليل. وفي هذا الحديث النبي أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، يعني إلى قرب نصف الليل، المراد إلى نصف الليل يعني إلى قرب نصف الليل، لأن وقتها ينتهي بمضي نصف الليل، فليس المراد إلى نصف الليل حقيقة، بل المراد إلى قرب نصف الليل، لأنه إذا انتصف الليل خرج الوقت ولا يمكن أن يؤخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعد خروج الوقت. ثم صلى، يعني صلى بالناس، ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. هذا هو الفضل السابق، لأن صلوا في كل مكان وبقي أنتم، وأنتم في صلاة ما دمتم تنتظرون الصلاة، هذا هو الفضل، يعني حصل لكم الفضل والأجر العظيم في هذا الانتظار الطويل، أن تنتظرون الصلاة وأنتم في حكم المصلي، ومعلوم أن المصلي متعب، فهذا الوقت الذي ينتظرونه كل هذا الوقت وأنتم في صلاة، أنتم في صلاة من ترك في حكم المصلي، والمصلي ثواب عظيم وأجر كبير، والملائكة تستغفر الله وتدعو له. ولهذا طوب المؤلف رحمه الله في التراجم السابقة باب فضل صلاة العشاء، يعني انتظارها إذا أخرت. ولهذا قال أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها، وفي دليل على أن منتظر الصلاة في حكم المصلي. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن المسلم إذا كان ينتظر الصلاة لا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، وإذا صلى فلا بأس أن يشبك بين أصابعه. ثم ذكر السند، قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنسا، مقصود هذا السند تصريح حميد بأنه سمع من أنس حميد الطويل، في السند الأول عن قال حميد عن أنس، وهنا صرح بالسمع لأن حميد قد يدلس أحيانا، فلذلك أتى بتعليق ليبين أن حميد صرح بالسمع من أنس. قال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن، يعني وبيص البريق واللمعان، كان النبي عليه خاتم عليه الصلاة والسلام، فكان ينظر إلى وبيصه إلى 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 لمعان لمعاني، هذا من باب التأكيد، يعني صلى بنا وأنا أنظر إلى لمعاني وبريق الخاتم. والخاتم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا لما قيل له، لما كتب كتب لأمراء القبائل والعشائر وكتبوا كسرى والروم، قيل له إنهم لا يقبلون الكتاب إلا مختوم بختم، فاتخذ النبي خاتما وكتب فيه محمد رسول الله، ثلاث أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، وكان يختم به الكتب. نعم في الصلاة والسلام
الشيخ بالنسبة
للتشبيك بين الصلاتين، إيه نعم، لأنه أعتقد أنه صلى فشبك بين صلاة، ما في أقول يحتاج إلى دليل، لكنه مباح مباح مطلوب بأنه سنة، فهذا يحتاج إلى دليل واضح بأنه سنة. نعم 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 تقديم إيش الأفضل التأخير كما سمعت، إلا تأخير لمن لم يشق عليه، لكن أما في المدن والقرى ما تؤخر معروف، كل يأتي ما في اتفاق في البلد، كل يأتي ويذهب، لكن إنما هذا يكون في من جماعات محصورة لا يزيد ولا ينقص واتفقوا. نعم ما تصح، ما يجوز إذا صلى متعمد، هذا إذا كان معذور كالنائم والناسي هذا معذور، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نمى صلاته ونسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، أما المتعمد هذا عليه الوعيد الشديد، من علماء ما قال ما تصح إذا صلىها متعمدا وليس له عذر، أو متأول إذا كان متأول مثل بعض المرضى في المستشفى يتأول يأخرها متأول إلى أنه ليس على طهارة، من هذا خطأ، لكن هذا ليس بعذر، لكن ينبغي تنبيه المرضى لأنه يصلي على حسب حاله، ولو يتطهر ما يستطيع يفعل ما يستطيع، وما يعجز عنه يصلي، لكن هذا متأول يعني معذور، المتأول أو الناسي أو الجاهل أو النائم كان العذر فيه، أما إنسان متعمد يؤخرها فهذا على خطأ، حتى قال أفتى جمع من أهل العلم بأنه يكون مرتدا إذا أخرها متعمدا ولا تصح من صلاة، نعوذ بالله. نعم
لو اتفق أهل الحي على تأخير صلاة العشاء في المدينة مسجد معين لحي ملكي اتفقوا على تأخير
لا بأس، إذا كان ما يشق عليهم اتفقوا على هذا وأخبروا الناس، لكن بس قد يأتي أحد من غيرهم يشق عليه، لكن المقصود إذا اتفقوا على هذا فهو أفضل. نعم
لكن الشيخ الراجح وقت صلاة العشاء نصف الليل
إلى نصف الليل. نعم
باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال ما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
بارك الله.
أعد الترجمة الحديث.
باب فضل الفجر.
باب
فضل الفجر.
صلاة.
باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
نعم وهما صلاة الفجر وصلاة العصر. صلاة قبل طلوع الشمس هذه الفجر وصلاة قبل غروبها هي صلاة العصر. وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين الفجر والعصر من أسباب دخول الجنة ومن أسباب النظر إلى وجه الله الكريم، لأنه قال فإن استطعتم ألا إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. المعنى أن من حافظ على هاتين الصلاتين المحافظة عليهما من أسباب النظر إلى وجه الله، من أسباب دخول الجنة ومن أسباب النظر إلى وجه الله الكريم. وليس المراد أنه يضيع بقية الصلوات الظهر والمغرب والعشاء، لا، بل من صلاهما عن إيمان فلا بد أن يحصل على بقية الصلوات، لأن إيمانه الذي دفع إلى محافظة على هاتين الصلاتين يدفعه إلى المحافظة على بقية الصلوات. أما من صلى العصر صلى الفجر وترك بقية الصلاة ما يفيدها، النصوص تضم بعضها إلى بعض قد يكون مرتدا لو ترك صلاة واحدة، نعوذ بالله. بالمعنى أن المحافظة على هاتين الصلاتين من حافظ عليه عن إيمان وصدق وإخلاص فلا بد أن يحافظ على بقية الصلوات الخمس، لأن إيمانه الذي دفع إلى المحافظة على هاتين الصلاتين يدفعه إلى المحافظة على بقية الصلوات. لكن معنى أنه تشتد عنايته بهاتين الصلاتين ويحافظ عليهما أكثر من غيرهما ويعتني بهما أكثر من غيرهما، لأن صلاة الفجر تقع بعد النوم والراحة، وكثير من الكسالى لا يبالي يتساهل، لكن هذا المؤمن لا يغلبه الكسل ولا يغلبه النوم، بل يكبح احتماح نفسه لما عنده من الإيمان الذي وقر في قلبه، فهو يدفعه إلى العناية بأسباب اليقظة، لأن النوم مبكر وجعل منبه وحد يوقظه ويكون عنده إحساس وشعور واهتمام. وكذلك صلاة العصر تقع في بعد العمل وفي وقت الراحة في وقت النوم، في هذا الوقت كثير من الموظفين وأصحاب الأعمال التجارية وغيرها، فالذي لا يبالي يضيع، الذي ليس عنده إيمان إيمانه ضعيف يضيع هذه الصلاة. أما المؤمن فلا، الصلاة عنده مقدمة، ولو ترك النوم ولو قفر نومه يتكيف مع الوقت الذي يتناسب مع الصلاة، يجعل أعماله وراحته تابعة للصلاة، لا أن الصلاة تابعة لها. لكن الكسالى يجعل النوم على وقت الفراغ، متى ما فرغ من إيمانه ضعيف، متى ما فرغ متى ما انتبه، نعم إن نام مبكر استغفر الفجر، وإن نام متأخر نعم ولا يبالي، يعني إيمانه ضعيف أو معدوم. وكذلك إذا جاء من عمله أو من متجره نعم متى ما استيقظ، إن كان عنده إن أخذ راحة من النوم استيقظ صلى مع الناس، وإلا استمر في نومه متى ما استيقظ صلى، هذا ضعيف الإيمان أو معدوم الإيمان، نسأل الله العافية. لكن المؤمن لا، يدفعه إيمانه بالله ورسوله إلى العناية في هاتين الصلاتين. نعم
ياتي من عمله يجلس الى حين غروب صلاه العصر ينام ويفرغ الصلاه،
لا شك هذا يدل على ضعف الايمان، واجب ما ينام، لكن يعرف نفسه انه يستغرق ما ينام، يصلي ثم ينام.
اذا كان يفقد الخشوع يا شيخ،
ها؟
يعني اذا كان يفقد الخشوع
لا يعالج نفسه، الصلاه مقدمه، يعالج نفسه. وما جاء في الحديث الاخر ان اذا نعس احدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، هذا في صلاة الليل، في صلاة الليل لعله يستغفر ويسب نفسه, لأن صلاة طويلة فإذا نعس الإنسان يرقد حتى يأخذ راحته ثم يصلي. أما صلاة الفريضة لا ما يرقد, يعالج نفسه, لأنها صلاة غير طويلة غير طويلة. إيه هذا هو الطه, هذا هو الطه. نعم يعني ولا جعل السؤال توقظ ولا عنده إحساس ولا يبي يستيقظ متعب, هذا متعبد يخشى عليه. ولهذا أفتى سمعهم من أن من لم يصلي الفجر إلا بعد الشرط باستمرار أن يكون مرتد. كما ذكر العلماء في كتاب الصلاة تجمع من أهل العلم واختيار سماحة الشيخ رحمة الله عليه سماحة الشيخ, لأن الذي لا يصلي الفجر إلا بعد الشرط باستمرار يكون مرتدا, أعوذ بالله, لأنه يعتبر ثالث كلها ولا يفيد الصلاة التي صلىها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, وتأخير الصلاة إلى وقتها من غير عذر ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مرد على صاحبه. صلاة وبعد خروج الوقت من غير عذر ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مرد له. صلاة وبعد خروج الوقت من غير عذر ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مرد له. إيه الأمر خطير هنا تترتب عليه أحكام الكفر.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.